بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبينا الكريم. مر علينا في الدرس الأول مقدمة للقلب السليم، بينا فيها بعض النقاط بأن الكلام عن سلامة القلب أكثر شيء بيكون شبيه بالموعظة كما يقول الإمام الخميني في كتاب جنود العقل والجهل. إن شاء الله بيكون بنعتمد على هذا الكتاب في بيان كيف نصل إلى القلب السليم، أمراض اللي ممكن يصاب بها القلب، وكيفية العلاج، آلية العلاج، كيف نتعرف على المرض، كيف نتعرف على أن قلوبنا مريضة بهذا المرض. وتقريبا الإمام الخميني أو هذا الحديث، حديث جنود العقل والجهل، في الواقع ذكر لنا 75 مرض من أمراض القلب وكيفية معرفة المرض وتشخيصه وكيفية معالجته. طبعا احنا ناخذ الحديث بشكل سريع، أرى الإمام الخميني في شرح هذا الحديث، إن شاء الله تراجعون الكتاب. في البداية الإمام الخميني يقول لنا نحن لماذا نتعلم؟ الحين مثلا هذه دروس في الأخلاق نطرحها في شهر رجب، ما الغاية من العلم؟ يقول في البداية أن الغاية من العلم هي اكتساب تصورات، تلخيص هذه التصورات في الذهن وحفظها، وإنما الهدف هو تخفيف أثقال النفس، يعني تحرير النفس من الظلمات، من عالم الطبيعة، من قيود الطبيعة، وتوجيه الروح إلى عالم الغيب حتى يزداد الإنسان إيمان بالغيب ويعيش في الغيب. مثل ما يقول بعض العلماء الأخلاق، يقول بداية حياة الإنسان في عالم الدنيا تبدأ مع بداية ولادته في عالم الغيب. النبي عيسى عليه السلام يقول من لا يولد مرتين لا يصل إلى الحقيقة، يعني لابد أن يولد من جديد في عالم الغيب. عندما يؤمن بالغيب وتبدأ رحلته مع الغيب، مثل ما بنشوف إن شاء الله وش المعنى، فإنه تبدأ حياته الحقيقية كإنسان، بل يعيش الإنسانية ويعيش مفوق الإنسانية أيضا. وهذا هو المقصود من التعلم حقيقة العلم، طلب العلم. ما هو الطريق إلى ذلك؟ يقول الإمام الخميني تصفية العقل، أول شيء تصفيته من الشوائب، من كثرة التصورات، معلومات كثيرة ولكن بدون تأثير على الروح، بدون تأثير على القلب. تصفية العقل من الشكوك، من الظنون، من المعلومات الزائدة التي تمثل فضلات العقل، وتزكية الروح، تصفية النفس، وإصلاح الأحوال، يعني الحالات التي تعرض على الإنسان وتسبب تشويش إلى باطن الإنسان، سواء كانت حالات فكرية أو حالات روحية أو حالات يعني سلوكية أخلاقية، أحوال ظاهرية باطنية، إصلاح الأحوال وإخلاص الأعمال. إذن في عندنا 4 نقاط: الطريق إلى أن يكون العلم مفيد ونافع وبحيث تتوجه الروح من خلاله إلى عالم الغيب، تصفية العقل من الزوائد والفضلات والمعلومات الناقصة والشكوك وغيرها، المعلومات الباطلة، وتزكية النفس، يعني ما نعلمه ونقوم به لتصفية أنفسنا، وإصلاح الأحوال وإخلاص الأعمال حتى يؤتي العلم ثماره، حتى يؤتي يكون هذا العلم فعلا في طريق الوصول إلى الهدف وهو الإخلاص والتوحيد، مثل ما يبين أيضا في المقدمة. يقول لابد أن نطلب العلم بدافع طلب الحق تعالى، يعني بدافع الوصول لله فقط وحب الله. إذا كانت أول شيء حط الهدف، نحن لماذا نتعلم؟ أخلاق، عقيدة، ثق، لكي نصل لله سبحانه وتعالى ولكي نعشق الله سبحانه وتعالى أكثر. بينا بأن سلامة القلب مرتبطة بالعشق، مرتبطة بالمحبة، محبة الله سبحانه وتعالى تكون هي الهدف الأول. ثم ينقل السيد الإمام رحمة الله عليه التقسيم المشهور للعلوم. يقول هناك تقسيم، يقولون العلوم بعضها استقلالي وبعضها آلي. مثلا المنطق يقولون من العلوم الآلية لأنه يخدم علوم أخرى، الأصول من العلوم الآلية لأنه يخدم الفقيه، يخدم الفقه، وهكذا. يقول هذا التقسيم غير صحيح، غير دقيق. لماذا؟ يقول لأن كل العلوم آلية، حتى التوحيد علم آلي، كل العلوم آلية وليس فيها المراد بنفسها، كل العلوم مقدمات سواء كانت قريبة أو بعيدة. ما هو المقصود بذاته؟ التوحيد، الإيمان، مو العلم بالإيمان، مو معلومات حول الإيمان. المقصود هو أن يوحد هذا القلب الله سبحانه وتعالى، أن يطهر من ما سوى الله، إذا المقصود بالذات هو التوحيد وطهارة القلب. أما كل ما سواه فهو ماذا؟ فهو مقدمات لتحصيل هذا الحلم. ثم يقول أن الطبيب الروحاني، يعني مشكلة المفسرين في تفسير القرآن، علماء الأخلاق في كتابتهم إلى كتب الأخلاق، أنهم انشغلوا بالمفاهيم والمصطلحات ولم يداوح واقع الإنسان، لم يحول القرآن إلى قرآن يعالج حياة الناس. ومنها أصبحت التفاسير بعيدة عن الهدف، لم تحيي هذه التفاسير أو هذه كتب الأخلاق، لم تخلق لنا ولم تصنع لنا إنسان موحد عارف بالله قريب من الله سبحانه وتعالى طاهر القلب. يقول لماذا؟ لأن الطبيب الروحاني سواء كان طبيب عارف بالقرآن أو بالأخلاق سير السلوك، لابد أن يكون بمنزلة الدواء لا الوصفة، ما يعطي مفاهيم وإنما يداوي احتياجات الناس. ثم يبدأ السيد الإمام بمجموعة مقالات عن العقل والجهل، تقريبا 5 أو 6 مقالات. هذه المقالات أكثرها عرفانية، إحنا بنحاول نبسط هذا المقدار ما نستطيع حيث نحن نأخذ النقاط الرئيسية فيها اللي بتساعدنا في فهم الحديث. الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام وعنده جماعة من مواليه، فجاء ذكر العقل والجهل يعني بين الأصحاب، فكان سماع الظاهر اللي يتكلم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أعرف العقل وجنده والجهل وجنده، وماذا يحدث إذا عرفتموه؟ تحتدوا. إذا عرفتم جنود العقل والجهل فإنكم تصلون إلى الهداية. طريق الهداية إلى الحق، أنتم تطلبون الحق، تطلبون محبة الله سبحانه وتعالى، تريدون أن تزيدوا هذه المحبة في قلوبكم، إذا اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده. قال سماعة: فقلت جعلت في ذلك لا نعرف إلا ما عرفتنا، يعني أنت عرفنا، أنت أهدينا إلى معرفتهم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره. إذن ما هو العقل؟ الله هو الذي خلق العقل، ماذا يعني؟ أول خلق من الروحانيين، ماذا يعني؟ عن يمين العرش من نوره، ماذا يعني؟ فقال له: أدبر فأدبر. ثم قال له: أقبل فأقبل. هذه الأدبار وأقبال العقل ماذا تعني؟ فقال الله تبارك وتعالى: خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي. ثم خلق الجهل من البحر الأجاج. لاحظوا، خلق العقل، الله خلق العقل من الروحانيين عن يمين العرش، ولكن الجهل من البحر الأجاج ظلمانيا. فقال له: أدبر فأدبر. ثم قال له: أقبل. فلم يقبل. فقال له: استكبرت فلعنه. هذا مقدمة الحديث. إذن في بداية الحديث يتكلم عن حقيقة العقل والجهل. يقول إمام الخميني: العقل والجهل في الواقع قوة عند الإنسان، قوة العقل. إذا غابت هذه القوة يقابلها قوة الواهمة أو قوة الجهل. إذن قوة العقل قوة روحانية مجردة ذاتا، يعني ليست قوة روحانية، روحانية يعني مجردة عن المادة، ذات المجردة، وهي ماذا؟ تميل إلى الخير بالفطرة، ولذلك الله سبحانه وتعالى خلقها عن يمين العرش، خلقها من نورة، خلق كلي مجرد خير محض. إذن بفطرتها يعني بخلقتها، طبيعة خلقتها أنها تميل إلى الخير والكمال. في مقابل ماذا؟ قوة الواهمة، حيث أنه إذا لم تسيطر قوة العقل على حكومة الإنسان، فإنه ماذا؟ سوف يميل إلى الدنيا ويبدأ يتوهم ما ليس بواقع واقع، يتوهم ما ليس بأخلاق أخلاق، يتوهم ما ليس بفعل حسن حسن، وهكذا، وسوف يخلق حتى من الحسنات سوف يخلق سيئات. إذا مقابل العقل هي قوة الوهنة، وهي أصل كل الشرور كما يقول الإمام الخميني. في مقابل القوة العاقلة تدعو الإنسان إلى العدل والإحسان. هذا بالنسبة إلى قوة العقل، طبعا بشكل مختصر مجمل. ثم يدخل في خصوصيات العقل. يقول: أول خصوصية أنه خلق من الروحانيين. ماذا يعني خلق من الروحانيين؟ يعني يقول هو العقل الكلي، يعني أول ما خلق الله العقل، أول ما خلق الله، يعني مش الله سبحانه وتعالى مطلق، فالعقل وش فيه؟ مطلق غير محدود. هذا معنى العقل الكلي. يعني العقل الكلي والعقل الجزئي. العقل الجزئي هو مصادق العقل اللي في الأفراد. أما العقل الكلي فهو الأزلي القديم، أول ظهور من الفيضات الإلهية، قديم، أول فيض قديم هو العقل الكلي، والتي تمثل روحانية آدم، لأنه من الروحانيين، فهو روحانية آدم، روحانية حقيقة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، نور النبي الأكرم. هذا الحقل طبعا عالم العقول بشكل عام، هذا العالم الكلي للعالم العقول اللي من اصلا نشأت الملائكه، سبحت الملائكه وغيره، من هذا العقل الكلي نشأت الملائكه. هناك من انكر ما في عندنا عالم عقول، كل شيء هو عباره عن حادث، ما عندنا، لان عالم العقول المطلق قديم، لا بدايه له ولا نهايه له، مطلق مثل الله سبحانه وتعالى. فكانوا يقولون لا، اذا قلنا بان في شيء قديم غير الله سبحانه وتعالى نقع في الشرك، جعلنا هناك مطلق غير الله. الله مطلق لا حد له. فلو قلتون بعد ان عالم العقول موجود وتقولون ان عالم العقول مطلق، معناته انتم وقعتون في الشرك، جعلتون هناك مطلقين. زين، ولذلك قالوا بالحدوث، الحدوث الزماني للعالم سواء كان عالم الغيب او الشهاده، في كان هناك وقت او كان هناك حال لم يكن فيه غير الله سبحانه وتعالى، ثم بدأ الخلق. يقولون هكذا سيد الإمام شهيد مطهري، إذا درستم التوحيد معانا في التوحيد، أو غير شفنا شيخ مصباح، كلهم يقولون بأنه إذا قلتم بحدوث العالم كلا ما فيه أصلا، يعني كان هناك مرحلة ما كان فيها غير الله سبحانه وتعالى وبعدين بدأ يخلق، فأنتم وقعتم في تحديد الواجب، أنكرتم وجود الله. كيف أنكرتم وجود الله؟ باختصار، يعني هنا سيد الإمام ما بينه، ولكن باختصار أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى هو العلة التامة للإيجاد، فلا يمكن أن توجد العلة التامة بدون أن يوجد المعلول، هناك تلازم بين العلة التامة والمعلول. إذا وجدت العلة التامة فإن المعلول ينوجد بالضرورة. إذا لم ينوجد المعلول مقترنا بالعلة التامة، تقولون العلة التامة موجودة ولكن المعلول مو موجود، إذا هذا ليس بعلة تامة. وإذا كان هذا ليس بعلة تامة فلا يصلح أن يكون إله، لأنه بيكون يحتاج إلى شيء ينضاف له عشان يخلق. واضح؟ إذا لا يمكن أن ينفك الخلق عن الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون هناك خلق مطلق، لابد أن يكون هناك خلق مطلق. العرفاء الفلاسفة وغيرهم من المتكلمين الجدد يقولون بأن هذا الخلق المطلق هو العقل الكلي، هناك عالم العقول. إذا هناك من أنكر العالم العقلي من بعض المتكلمين القدماء وغيرها، فيرد عليهم السيد الإمام يقول يلزم من ذلك إنكار كثير من ضروريات الدين، مثل تحديد الواجب تعرفونه محدود ممكن يحتاج، وتجسيد الذات المقدسة لها ذات محتاجة، وإلحاق الجهل والعجز والبخل كلها، لماذا الله سبحانه وتعالى لم يخلق؟ لأن هل هو عاجز؟ هل هو جاهل؟ لا، ما يدري أنه مثلا اكتملت العلة التامة، ما يدري أنه العلة التامة، أو أنه بخيل، هذه كلها أوصاف لا تتناسب مع الذات الإلهية. إذن العقل الكلي حتمية التحقق حتى نحافظ على ماذا؟ حتى نحافظ على التوحيد، على وحدانية الله سبحانه وتعالى. نعم، يقولون أن هذا العقل الكلي مع إطلاقه إلا أنه أكثر الموجودات احتياجا لله، لأنه كل ما كان لا بداية له، يعني الموجود متى يحتاج لله؟ من أول ما ينوجد، مثلا أنا لما ولد احتجت لله سبحانه وتعالى من أول ما ولدت إلى آخر ما إلى آخر عمري. إذا يعني في فترة بدأت الحاجة لله سبحانه وتعالى اللي أول ما ولدت، يعني كجزئي، مصداق جزئي. ولكن العقل الكلي إذا تقولون لا بداية له، إذا هو يحتاج لله سبحانه وتعالى لا من القدم إلى الأبد، فاحتياج أشد من بقية الموجودات، وأنه لولا وجود الله سبحانه وتعالى لما وجد هذا، لأن الله سبحانه وتعالى هو العلة التامة لوجوده، فلولا وجود الله سبحانه وتعالى المطلق لما وجود العقل الكلي، وبالتالي هو أشد احتياجا من غير من الموجودات لله سبحانه وتعالى، فما نقع في الشرك كما كان يتصور بعض المتكلمين القدماء. يقابل العقل الكلي، هذا العقل الكلي عالم الروحانية، يقابله الوهم الكلي الذي هو إبليس، يقابله الظلمانية. الوهم الكلي في الإنسان المطلق، لماذا؟ لأن الإنسان جامع للعوالم. لماذا الإنسان تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ يعني الإنسان كما أن فيه عقل كلي، فيه أيضا وشو؟ وهم الكلي. هذا الوهم الكلي يأتي في مقابل القوة العقلية أو العقل الكلي. يعني ما لم يهيمن العقل الكلي على الإنسان، ماذا يأتي مكانه؟ يأتي الوهم الكلي. إذن قوة تقابل حقيقة النورانية، الإنسان المطلق إنسان وش فيه؟ نوراني روحاني، ولكن إذا غفل عن هذه الروحانية، تجاوز عنها، فإنه يميل إلى الشر والفساد كما عبرت الملائكة. وهذا حقيقة إبليس والشيطان، حقيقة إبليس أيضا مجرد، ولكنه تجرد وش فيه؟ مو عقلاني محض مثل عالم الأقل، وإنما تجرد برزخي برزخي ظلماتي، طالما أنا برزخي يعني فيه ويش ظلمات، في محدودية، وليس هو حقيقة عقلانية نورانية. أينما انسحب العقل يأتي محل ويش الوهم. إن شاء الله بالتدريج يتضح هذا الكلام. من خصوص ثم يدخل الإمام خصوصيات العقل، يذكر تقريبا 4 أو 5 خصوصيات يكون أن له من تنزلات عالم الأمر، من تنزلات عالم الأمر تقريبا، إن شاء الله يكون واضح عندكم، عالم الأمر يعني عالم المجردات. ثم إن الله خلق العقل، ماذا يعني أن الله خلق العقل؟ الله خلق العقل، الله اسم الجامع لكل الشؤون الإلهية، لكل الأسماء والصفات الإلهية. وبالتالي فإن العقل، لماذا قالوا العقل الكلي وليس الجزئي؟ أحد الأسباب لأنه قال الله خلق العقل، يعني أن العقل تجلت فيه جميع شؤون الاسم الأعظم، فالعقل الكلي تجلت فيه جميع شؤون الأسماء والصفات الإلهية، وهذا الذي جمع كل الأسماء والصفات الإلهية ونور النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك يقولون العقل الأول أو العقل الكلي هو الذي أول ما خلق الله، وهو نور محمد صلى الله عليه وآله، أول ما خلق الله نوري، هذا أيضا رواية. ثم يقول أنه أول المخلوق من الروحانيين، يعني أول مخلوق من الروحانيين، في إشارة لطيفة عند الإمام الخميني يقول من الروحانيين، أنه أول مخلوق من الروحانيين يعني أن عالم العقول متقدم على كل العوالم. أول مخلوق من الروحانيين عادة العلة المعلول هو وش فيه مندك في العلة، ومثلا النار الرماد حق النار هو حقيقة وش فيه هي النار، لكن في مرتبة نازلة. الرطوبة حقة الماء هي الماء ولكن في مرتبة نازلة عن الماء. العل المعلول يكون هو العلة ولكن في مرتبة نازلة، زين، مع حدود وقيود. فإذا كان أول مخلوق من الروحانيين يعني عالم الروحانيين، عالم العقول هو العقل الكلي، هو العقل الكلي، ولكن يتنزل في مراتب، تصبح ملائكة، تصبح عالم العقول. أو يقول أو أنه يراد به أول مخلوق من الروحانيين يعني أن كل العوالم مجردة، أول مخلوق من الروحانيين يعني أنه كل العوالم ترجع له، فالعقل الكلي، لأن إن شاء الله بعدين بيجين أن الإنسان كامل جامع إلى العوالم، وبالتالي أن كل العالم عالم روحاني. ولكن إحنا لماذا نشوف هذه المادة ونشوف الغيبيات ونشوف ما في شيء وراء شيء وراء بسبب الحدود والأوهام، وإنما العالم عالم وش فيه روحاني، أول مخلوق من الروحانيين يعني أول مخلوق من العوالم، وأنه هو هذه العوالم مجردة عن الأوهام. لو نحن نشيل الأوهام والظلمات عن هذا العالم سوف نجد ماذا؟ سوف نجد العقل الكلي، لن نجد إلا العقل الكلي، يعني الكمالات المطلقة. في مقابل خصوصيات العقل تأتي خصوصيات الجهل. يقول ثم خلق الجهل، الرواية هكذا، من البحر الأجاج ظلماتا. العقل خلق، الله خلقه، لكن الجهل طبعا هي تجاوزنا عن من يمين العرش، هذا إن شاء الله إذا تراجعون وتراجعون في شوية صعبة فيها مطالب عرفانية فإحنا تجاوزنا. ننتقل إلى خصوصيات الجهل. ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانيا، هناك نورانية هي ظلمانية، من البحر، يقولون البحر في هذه الرواية وغير الرواية يعني النفس الكلية في مقابل العقل الكلي، النفس الكلية، لأن النفس عادة في حالة تلاطم، مثل ما بين من قبل العقل في حالة تلاطم، النفس الكلية وقواها، الأجاج يعني القوة المرورة والملوحة اللي موجودة في اللي هي قوة الشهوة وقوة الغضب. النفس الكلية غير النفس الجزئية، النفس الكلية يعني مطلق النفس، النفس المطلقة، والتي يعني تكون لها مصادق هي نفسي ونفسك ونفس فلان، اللي هي النفوس الجزئية. القوة في النفس، في النفس الكلية قوة شهوة والغضب مطلوبة والكمال. قوة الشهوة يعني عشق الكمال، الشهوة يعني اشتهاء الكمال، عشق الكمال، فهي من القوة وش فيها المطلوبة. ولا الإنسان يعني النفس الكلية والإنسان الجزئي اللي عنده هذه القوة إذا كان في مساره الصحيح على الصراط المستقيم كما قلنا إن شاء الله، فإن الإنسان وش فيه يتعذب بسبب عشق، إلى يعيش ملوحة، يعيش ملالة. والغضب التنفر من النفس، القوة الغضبية تنفر من النفس، لكنها في النفوس الجزئية تختلف معانيها، تصبح الشهوة يعني احتياجات، لأن النفوس الجزئية مرتبطة بالبدن، فتصبح الشهوة من أجل ويش قضاء احتياجات البدن، والغضب من أجل دفع الأضرار عن البدن. يرتفع شوي إلى عالم البرزخ، إلى عالم البرزخ يعني عالم المثال في كمالاته، يتجرد عن المادة، يصبح شهوته في أن يعيش هذه الأمور المثالية القريبة من عالم المادة، مثل محبة حب الأولاد، فإنه يتحمل الجوع والعطش اللي هو الاحتياجات المادية، مثل ما أشرنا في الدرس الأول أنواع الاحتياجات، يتحملها من أجل احتياجات وجبيها مثالية، من أجل الولد، من أجل حب الولد. إذا ثم يرتفع أكثر وهكذا تبدأ ويش تتكامل عند قوة الشهوة وقوة الغضب إلى أن يصل إلى اشتهاء الكمال المطلق والتنفر من النقص. هي من خلال أنواع النقص بعد شوي. إذا هذا في النفوس الجزئية تختلف. فالأجاج اللي هو المالح والمر، لعل فيه إشارة لقوة الغضب الشهوية، ولعله فيه إشارة إلى مراتب النقص. هناك مرتبة تلازم الماهية، مثل ما بينا من شوي، مرتبة تلازم ماهية في البدن، فيغضب ويشتهي ما يعالج هذا البدن، ما يعالج ماهية وحدود المادية. وهناك مرتبة لا تلازم تعلق في عالم المثال بينا، تلازم التعلق من حيث العالم العقول، العالم العقلي. عندما تصبح هذه النفس الجزئية تتجرد عن المادة، تتجرد عن المثال، تعيش عالم العقل، عالم الملائكة، تصبح ملكوتية، فإن هذه النفس تصبح أجاج، يعني تعيش الألم، تعيش ألم النقص. زين، ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانيا. فكلما تحررت هذه النفس من المادة والمثال وتعلقت بالعالم العقلي، فإن العالم العقلي وش يسوي فيها؟ يجبر نقصها، يجبر نقص هذه التعلق بالكمال الوجوبي، لأن في عالم العقل كمالات مطلقة. قلنا العقل الكلي لو يمثل عالم العقل وش فيه؟ كمالات مطلقة. فكل من يتصل بذلك العالم ويصبح من أفراد ذلك العالم العقلي فإنه يعيش عالم الجبروت. ماذا يعني عالم الجبروت؟ يعني جبران النقص الموجود في النفس الجزئية بتعلق بالكمالات الوجوبية، الكمالات المطلقة، والتطلع لنور الحق سبحانه وتعالى الذي يتجلى في العالم العقلي، له التجلي الأول لله سبحانه وتعالى، أي نور محمد صلى الله عليه وآله. هذه ملخص خصوصيات العقل والجهل. ثم هني نقطة فقط مهمة كتطبيق وإشارة، أن العقل نسب إلى نور الحق، نور الله سبحانه وتعالى، والوهم إلى البحر الأجاج. من هنا نفهم هذه الآية: ما أصابك من حسنة فمن الله، كل كمال هو من الله سبحانه وتعالى، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من النفس الجزئية هذه التي تعيش البحر الأجاج، التي تتقلب بين القوة الغضبية والشهوية إلى أن تتعلق بعز قدس الله سبحانه وتعالى، كما يشير الإمام علي في المناجاة الشعبانية، فتصل إلى معدن العظمة والانبهار، وتتعلق بالكمالات الوجودية، فتتخلص من هذه الحدود والجهالات والظلمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يساعدنا في هذه الأشهر المباركة على أن نتحرر ولو بمقدار قليل، تتحرر أنفسنا وعقولنا وقلوبنا من حجب الظلمات، لنتذوق هذه المعاني ونعالج ما في أنفسنا من كدورات. وصلى الله على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. إن شاء الله الدرس القادم سيبدأ من المقالة الرابعة من الكتاب: ما معنى إقبال العقل وإدباره. وصلى الله على محمد وآل محمد. نسألكم الدعاء وبركاته.